هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم لكم تلاوة معطرة بعطر القرآن الكريم، وهو بصوت القارئ أحمد أبو القاسم، والتلاوة هي من بداية الآية 12 حتى نهاية الآية 16 من سورة الأحقاف المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أن أشكر نعمتك التي نتقبل عنه أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العلي العظيم.
لك أيها المنتظر من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام. فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ،
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني، الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
آية الله الشهيد الشيخ فضل الله نوري. مستمع العزيز، تحية طيبة لك. قد لا يكون صحيحا فيما لو حددنا تاريخا معينا لبدء جهاد عالم ديني شجاع، لأن الإسلام هو دين الجهاد. ها هو آية الله الشيخ فضل الله نوري، الذي لم يفقد صوته تلك الروعة، ولم تفقد روحه تلك الأبهة، حتى في آخر لحظة من حياته. هاجر في عنفوان شبابه إلى النجف الأشرف ليستقي من العلوم الإسلامية، فدرس في البداية على يد الفقيه الشيخ راضي، وعندما تجاوز عمره 30 توجه إلى سامراء بمعية خاله ليحضر دروس المرحوم الملا فتح علي سلطان آبادي، حتى نال درجة الاجتهاد، وبعد 8 سنوات عاد إلى طهران، واستطاع خلال فترة وجيزة أن يصبح زعيما معنويا وقائدا دينيا للشعب، يعمل لإعلاء كلمة الله والإسلام.
نحن. السلام عليكم يا عم.
وعليك السلام، بارك الله بكما، أهلا وسهلا، تفضل تفضل رجاء.
هل الشيخ في الداخل؟
نعم يا سادتي، نعم، إنه بانتظاركما، تفضل تفضل أرجوكما.
كيف حالك يا عم؟
وكيف حال الشيخ؟
بخير يا ولد.
الحمد لله، الحمد لله،
بخير وعافية إن شاء الله، حفظكم الله من كل سوء.
شكرا، شكرا جزيلا.
تفضل،
تفضل يا سيد قضاء، تفضل.
يا الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا أهلا وسهلا بكما. ما هذه المفاجأة السارة؟ تفضل تفضل، أهلا بكما. يا عم،
نعم يا شيخ،
من فضلك هاتما عندنا لضيفينا.
لا تكلف نفسك يا شيخ، جئنا إليك في أمر مهم.
لا كلفة أبدا، خيرا إن شاء الله، أنا تحت أمركما، تفضل.
أستغفر الله، نحن جميعا نسعى لخدمة هذا الدين
إن شاء الله. إن شاء الله، أحسن الله عواقبنا جميعا.
شكرا، شكرا جزيلا.
ما وراءكما؟
جئنا لنتشاور في أمر المجلس يا شيخ.
في الحقيقة المجلس شغل أفكاري بشدة، خصوصا هذه الأيام.
أي شيء؟
إنها قوانينه، وهل هناك ألعن منها؟
هو عين الموضوع الذي شغلنا أيضا يا شيخ.
تفضل، إلى ماذا توصلتما؟ ما هي وجهة نظركما؟
ألا تجد يا شيخ أن تشريع قوانينه مقتبسة بالكامل من الغرب، وكأنها لا تمت بنا بصلة؟
وكيف لا يا سيد، وكيف لا، إنها والله تحز في قلبي كالمنشار.
شريعتنا الإسلامية مبعدة، وقوانين الغرب هي المعترف بها.
والأدهى والأمر من ذلك كله، والذي يؤلمني حقا، هو أن الغالبية العظمى من جماهيرنا لم تعد تعي هذا الواقع المر، لقد باتت منخدعة، منخدعة.
إذن علينا التحرك، أليس كذلك؟
نعم، في الواقع تحدثت مع رئيس المجلس في هذا الشأن كثيرا.
حسنا،
حتى أقنعته، ثم أبدى استعدادا لتشكيل لجنة لتتقصى الحقائق ولتنظر في القوانين المصادق عليها.
وما بإمكان هذه اللجنة أن تعمل؟
على الأقل ستعرف ما إذا كانت هذه القوانين التي يعمل بها مطابقة للشريعة الإسلامية أم لا. بعدها سنتحرك بالخطوة الأخرى.
يا شيخ، صدقني أن هذه اللجنة لا تستطيع سوى أن تدون. نعم، تدون بعض المواد المتممة للدستور، ليس إلا. وستلحقها بالقوانين القديمة.
كلا يا سيد، كلا. أترانا سنسكت عن ذلك؟ أبدا، سنتحرك حينها بصورة جادة. أنتما تدركان جيدا أن المتآمرين سواء على جانب أو غيرهم بدأوا يحركون عملاءهم في الداخل كي يحولوا وبما أمكنهم من نفوذ ورشوة دون سن قوانين إسلامية.
بالضبط بالضبط، هذا هو الذي دعانا لزيارتك يا شيخ، فلقد وجدنا أنهم أخزاهم الله استطاعوا أن ينفذوا بين صفوفنا وبشتى الأقنعة كالقومية والثورية والحزبية وحتى العنصرية.
أحسنت. يا أخوي، أقول لكم بصراحة إننا فتنا بهم.
على ذلك فإننا محاصرون من عدة جهات.
بالطبع،
ويجب علينا أن نحسب لأي خطوة نخطوها، أعني الدقة في عملنا.
يا صاحبي، لقد فكرت مليا في ذلك وتوصلت لشيء.
وما هو يا شيخ
الشيء؟
ما رأيكما بالاعتصام؟ إنه أفضل وسيلة سلمية يخشاها ويرعب منها العدو وينجذب لها مؤيدونا.
وأين سنعتصم؟
حسنا، عند مرقد السيد عبد العظيم الحسني في مدينة ري. إنني أرى أنه أفضل مكان في طهران وأفضل وسيلة ليقظة أمتنا وتوعيتها بالمرحلة التي نمر بها حاليا.
لو عارضتنا السلطة بقواتها كيف سنواجهها؟
يا صاحبي، كما قلت لكما، اعتصامنا سيكون سلميا لا قوة فيه سوى قوة العقيدة والإيمان. لو عارضونا بالقوة سننتقل لمكان آخر. علينا توعية الناس بكل ما أمكننا، بالمحاضرات بالمواعظ، كي يمكننا إصدار نشرة تحوي أفكارنا لتوزع على الجميع، نعرفهم بها القضايا المختلفة.
والمتآمرون والمتملقون والأعداء،
أما تحسب حسابهم أنهم سيبذلون جل ما استطاعوا للحد من نشاطنا؟
يا صاحبي، لو لم يوجدوا هؤلاء الخبثاء فما معنى لاعتصامنا وتحركنا هذا؟ إنه كرد فعل لفضحهم وتعريفهم لجماهيرنا. وهل تتوقعان أن نبدأ حربا معهم؟
كلا يا شيخ، ولكن من الأقل نجعله بالحسبان.
في هذه المرحلة لا أوافقك يا سيد، لا أوافقك بذلك. رؤوس الأموال وكل الإمكانات بيدهم، حرابهم المسمومة مصوبة نحونا من كل حدب وصوب.
حسنا،
وها هي جماهيرنا، وعيها محدود وبسيط، لذا الواجب يستدعينا أولا توعيتهم، إيقاظهم من سباتهم.
هذا صحيح.
الأهم من ذلك كله هو رفع مستوى أفكارهم لكي يدركوا حقيقة الأمر ويدركوا ما يحوط بهم. عند ذلك يمكننا الاعتماد عليهم فيما لو اتفقنا وصممنا لمجابهة السلطة والمتآمرين علينا.
هذا صحيح، الحق ما قلت.
الحق معك يا شيخ. رأيكما في تسمية نشرتنا باللوائح؟
إنه اسم مناسب.
نعم، اسم جميل. إذن هي اللوائح التي سنطالب بها المجلس لسن قوانين على أساس إسلامي لا غربي،
ونرد ونفضح فيها الماديين والبهائيين الذين شوهوا الإسلام بافتراءاتهم الوقحة.
قاتلهم الله.
قاتلهم الله.
إنهم بأفعالهم هذه لا يسخرون ولا يخسرون سوى أنفسهم، إنما الرابح والمستثمر هو المحتل الماكر.
ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
بقيت مسألة واحدة يا شيخ.
وما هي يا سيد؟
فيما لو لم نجن فائدة من هذا الاعتصام، لا سمح الله بأي سبب كان، ماذا سيمكننا فعله؟
قلت لكما ننتقل لمكان آخر، وإنني أفضل اختيار مدينة قم المقدسة، ذلك لما تحتله هذه المدينة من مكانة في قلوب المؤمنين.
مكان مناسب،
ولا أظن أن أمتنا ستخذلنا عندها.
إذن على بركة الله إلى مرقد السيد عبد العظيم.
يا صاحبي،
نعم.
أقسم أنني لا أرغب في هذه الحياة، لكنني سأدافع عن الإسلام مهما عشت، وأنني مستعد للتضحية بنفسي في طريق الإسلام، فإن الدستور الذي تعده لنا السفارة البريطانية لا يفيدنا أبدا.
وبالفعل اعتصم العلماء الثلاثة الطباطبائي والبهبهاني والنوري عند مرقد السيد عبد العظيم الحسني الواقع جنوب طهران في شهر ري، فالتحق بهم جمع لا يستهان به من المؤمنين المجاهدين، وبدأت نشرة اللوائح بالصدور فاضحة قوانين المجلس، ومحذرة الناس من أن الحركة الدستورية قد آلت للانحراف. إلا أن المتآمرين وأذنابهم لم يستسيغوا ذلك، حيث وجهوا أنواع الاتهامات الزائفة والدعايات المغرضة والافتراءات المسمومة لتشويه المسيرة الحقة، ولم يصدقها غير ضعاف الإيمان والمتملقين. فضاق الخناق بسبب الضغوط المختلفة، فاتجه العلماء الثلاثة بمعية المجاهدين إلى مدينة قم المقدسة لاستمرار الاعتصام هناك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا أهلا بالحاج إبراهيم، أهلا. تفضل تفضل يا أخي تفضل.
ماذا حدث هنا يا حاج؟ أحقا هذه طهران؟ عدت توا من سفري ولا أدري ماذا حدث.
يا حاج إبراهيم، ليتك كنت هنا، فلقد اعتصم العلماء الثلاثة، السيد البهبهاني والسيد الطبطبائي والشيخ النوري عند مرقد عبد العظيم، والتحق بهم عدد كبير من شبابنا المؤمن الواعي والرجال المجاهدين، فطاش غضب السلطة فأحكمت الخناق عليهم، مما جعلهم يتجهون إلى مدينة قم المقدسة يا حاج.
والله إنه لخبر مفرح يا حاج، قل لي ماذا فعلوا أثناء اعتصامهم؟
ياه، أصدروا مجموعة من اللوائح، بالمناسبة لدي مجموعة منها لو أحببت الاطلاع عليها أعرتك إياها يا حاج. بارك الله بهم، بارك الله بهم، فضحوا فيها قوانين المجلس الغربية وأفعال البلاط اللا أبالي قبال زحف المستعمر يا حاج.
بارك الله بهم،
والله
ليتني كنت معهم. ولكن لم أفهم بعد، لما لم يحقق اعتصامهم في مدينة ري شيئا؟
هل نسيت البهائيين الحاقدين على الإسلام يا حاج إبراهيم؟ إنهم حالوا دون وصول العلماء هدفهم المقصود، مما أضطرهم للتصميم على التوجه إلى مدينة قم المقدسة.
ألم يفعل الناس شيئا؟ اتخاذ موقف، تأييد، رفض، هتاف؟
بلى بلى يا حاج إبراهيم بلى. كما ترى، كما ترى الأسواق معطلة تعبيرا عن سخطهم لهذه الأوضاع المتردية، هاتفين بتأييد موقف علمائهم المجاهدين.
الحمد لله، الحمد لله. وما هو رد الحكومة عليهم؟
وجدت نفسها في مأزق كبير، لأن الهتافات طالتهم وطالبت بإسقاطهم.
حقا، رائع. رائع. وماذا بعد يا حاج؟
أحس الملك القاجاري أن عرشه مهدد بالخطر، ولا بد له من البحث عن حل مناسب لإنقاذ عرشه المهزوز.
ماذا فعل؟
أرسل أحد أفراده المقربين إلى مدينة قم لعله يقنع العلماء الثلاثة للعودة لطهران، بعد أن يقنعهم أنه سيحقق لهم كل ما يصبون إليه. كأنهم يريدون مناصب منه. طلب منهم أن يلتحقوا بركب البلاط الملكي.
حقا، وماذا ردوا عليه؟
كما تعلم، كما تعلم يا حاج، أن علماءنا لم يرموا من وراء حركتهم هذه إلى تلك الخزعبلات. إنما هدفهم كان إلهيا، كانت إجابتهم قصيرة وقاطعة، وهي تشكيل مجلس حقيقي تشرع فيه قوانين إسلامية لا غربية.
بارك الله بهم، بارك الله بهم. حقا يا حاج، هل ساندهم بقية العلماء في هذه الحركة الرائدة؟
بالطبع يا حاج، بالطبع. وهل يعقل أنه سيعانون وحدهم والبقية تركن للسكوت والفرجة؟ لقد أرسل العلماء الثلاثة برقية إلى مراجع النجف الأشرف يا حاج، أرسلوها إلى آية الله الشيخ محمد كاظم الخراساني والشيخ عبد الله المازندراني والحاج الميرزا حسين خليل الطهراني على ما أذكر. قالوا لهم بها إنهم يرمون من وراء حركتهم هذه إلى إقامة حكومة إسلامية، فما كان من المراجع العظام في النجف الأشرف إلا أن أعلنوا عن تأييدهم التام لهذا القرار. وكما ترى ولله الحمد، الجميع اتحد لإعلاء كلمة الحق.
الحمد لله. الشكر لله. غدا صباحا سأنضم مع صفوف إخواني المجاهدين.
إن شاء الله على بركة الله.
في أمان الله يا حاج.
في حفظ الله ورعايته. وفقك الله يا حاج إبراهيم، وفقك الله.
ولما شعر أعداء الإسلام أن الشيخ النوري والسيدين الطباطبائي والبهبهاني مصممون على محاربتهم والوقوف بوجه مطامعهم، فكروا في حيلة جديدة، يتهام كل منهم بشيء لعل الناس تنفض من حولهم. فاتهموا مثلا آية الله الشيخ النوري بأنه متفاهم مع البلاط الملكي، وأنه يعمل لحساب محمد علي شاه، فتمكنوا من خداع الرأي العام الجاهل ولفترة طويلة. ولكن الحقيقة هي أن الاستعمار كان يخطط ويهدف للقضاء على حملة لواء الإسلام، علماء الدين المجاهدين، يخطط من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لاحتلال أرض الإسلام واستغلال ثرواتها وجرها نحو الانحطاط من خلال حقن أبنائها بالثقافات التافهة عن طريق تنشئة طبقة وضيعة تعادي الإسلام وتعادي الحركة الدستورية. فدبروا انقلابا سيطروا به على جميع أجهزة البلاد بذريعة أنهم يريدون المحافظة على الحركة الدستورية من الانحراف، فأعدوا مئات الأشخاص من العناصر الإسلامية، حتى أنهم أطلقوا النار على الشيخ النوري فأصيب بجراح، ثم نقلوه إلى أحد السجون، وبعد 7 أشهر قدموه للمحاكمة.
جلوس. حكمت المحكمة العليا على المدعو فضل الله النوري بالإعدام شنقا حتى الموت، نظرا لإخلاله بالنظام والانحراف.
إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
رفعت الجلسة.
وهكذا نفذ حكم الإعدام الظالم في يوم 13 من شهر رجب عام 1300 27 هجري قمري في أحد شوارع طهران، ثم دفنوا جسده الطاهر في منطقة مجهولة. بعدها نقلوه لمدينة قم فدفنوه هناك. نبذة من حياة المجاهد الشهيد فضل الله نوري. حتى اللقاء القادم بإذن الله، وعظيم آخر من عظماء الأمة والإسلام. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الأسود المنفردة
أقسمنا بالروح.
شوه وايدينا دايم متحدى وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 456 و57 عدة روايات عن دفن أمير المؤمنين عليه السلام. أوصى أمير المؤمنين أن يدفن سرا لأنه يعرف أن بني أمية سوف يتسلطون، وبلغ بهم الحقد أنهم يعرف إذا عرفوا قبره أن ينبشوا قبره إلى هذا الحد كان. وهذه ليست جديدة، عندنا نبي الله آدم دفن سرا لأن قابيل كان بلغ به الأمر أنه يريد أن ينبش قبر أبيه آدم. قابيل من الأول كان مع إبليس وما أنكبر حتى أطاع إبليس وكان فاسقا، وكان يقول أنه آدم يكذب، نحن ما جئنا من العالم آخر من الجنة وكنا أبدا نحن من الأرض، وكان اتجاه المادي كاملا مع إبليس، وحتى أنه عبد النار كذلك على يد إبليس وطرده آدم بعد قتل هابيل. آدم دفن سرا، وعندنا رواية أنه دفن في غار في جبل أبي قبيس، وفي الطوفان نقله نوح عليه السلام إلى ما بين الرافدين. أمير المؤمنين عليه السلام كذلك أمر أن يدفن سرا، وقال أوصى الحسن والحسين عليهم السلام وخاصته، أوصاهم أنه إذا كملتم غسلي أنتم خذوا مؤخر السرير وتكفون مقدمته، والملائكة تأخذ مقدمته، وين ما حطوا السرير هناك قبري، وأنه دفن في الغري بين الذكوات البيض في مكان في قبر أعد له من زمن نبي الله نوح. ووادي السلام أكبر مقبرة في العالم، أقدم مقبرة في العالم، التي دفن فيها هود وصالح وآدم ونوح سلام الله عليهم. يقول صفوان الجمال: كنت أنا وعامر وعبد الله ابن جذاع الأزدي عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال له عامر: جعلت فداك، إن الناس يزعمون أن أمير المؤمنين دفن بالرحبة، يعني الرحبة ساحة بالكوفة. قال: لا. قال: فأين دفن؟ قال: إنه لما مات احتمله الحسن عليه السلام فأتى به ظهر الكوفة قريبا من النجف يسرة الغري يمنة عن الحيرة، فدفنه بين الذكوات البيض. يقول: فلما كان بعد ذهبت إلى الموضع فتوهمت موضعا منه، ثم أتيته فأخبرته، قال لي: أصبت رحمك الله 3 مرات. كذلك عبد الله بن سنان يقول: أتاني عمر بن يزيد فقال لي: اركب. فركبت، فمضينا حتى أتينا منزل حفص الكناسي فاستخرجته فركب معنا، ثم مضينا حتى أتينا الغري فانتهينا إلى قبر، فقال انزلوا هذا قبر أمير المؤمنين عليه السلام. قلنا من أين علمت؟ قال أتيته مع أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه حيث كان بالحيرة غير مرة وخبرني أنه قبره. أهل البيت عليهم السلام منقطعوا عن زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحسين، الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، كانوا يزورون قبره، وما أعلن قبره إلا بعد سقوط بني أمية وحكم بني العباس، حينئذ أعلن قبره، وهذا أمر طبيعي. الآن نجد بعض المتفلسفين يقولون لا هذا ليس قبر علي، أنتم أخبر بقبره من أهل بيته من أولاده. الآن أي أسرة من الأسر يقولون نحن أخبر بقبر جدنا، فما لكم لا تقبلون من أهل البيت الطاهرين المطهرين شهادتهم بقبر أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقط هؤلاء هدفهم أن يشككوا الناس في القبر حتى يصرفوا الناس عن زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أيضا من الأحاديث الواردة في هذا موضوع الإمام الحسن عليه السلام له خطبة مهمة بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، جاء منها في وصف أمير المؤمنين قال أيها الناس إنه قد قبض في هذه الليلة رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، إنه كان لصاحب راية رسول الله صلى الله عليه وآله، عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل، لا ينثني حتى يفتح الله له، والله ما ترك بيضاء ولا حمراء إلا 700 درهم فضلت عن عطائه أراد أن يشتري بها خادما لأهله. أمير المؤمنين عليه السلام في وقت أنه كان بعض الصحابة يكسرون أموالهم الذهب بالفؤوس، أمير المؤمنين لم يترك بيضاء ولا حمراء، ترك باقي هذا عطاء شهريا ليأخذها من الدولة 700 درهم أراد أن يشتري فيها خادم لبيته يساعد زوجته على خدمة بيته وخدمة الضيوف، هذا ما تركه أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول أيضا من هذه الأحاديث أن الحسن والحسين ورجلان آخران حملوا بجنازة أمير المؤمنين، حملوا مؤخر الجنازة فرفع مقدمها ومشوا حتى خرجوا من الكوفة، تركوها عن أيمانهم حتى مروا إلى الغري، هناك وجدوا قبرا، وجدوا قبر في رواية أن فيه هذا ما ادخره نوح نبي الله إلى عبد الله ووصيه رسوله علي بن أبي طالب أو بهذا المعنى. يقولون كيف ذلك؟ نقول هذا أمر عادي، أن الأنبياء كانوا يبشرون بالأنبياء وبالأوصياء، وأن النبي صلى الله عليه وآله له تلك المكانة، وعلي تناسبا مع الوصي لابد أن يكون مقامه متناسبا مع مقام النبي صلى الله عليه وآله، فأن يكون معروفا عند الأنبياء السابقين هذا أمر عادي، وعندنا أن مقام العترة الطاهرة هو جزء من مقام النبوة، من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذا في الآخرة في الفردوس الأعلى قصور محمد وآل محمد وقصور إبراهيم وآل إبراهيم صلوات الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. من الجدير بالإشارة ونحن نذكر المساجد وأثرها في الخشوع أن نذكر الصلاة عند مراقد الأئمة المعصومين عليهم السلام والسلالة الطاهرة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وخصوصا الصلاة عند قبر سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام وعلى أبيه وأمه وأخيه، وخصوصا الصلاة عند قبر سيد الشهداء الحسين بن علي عليه وعلى أبيه وأمه وأخيه وجده أفضل الصلوات. فالحسين عليه السلام إمام معصوم مفترض الطاعة، وهو قدوتنا وأسوتنا ودليلنا إلى الحق، والصلاة عند قبره وزيارته فيها من الفضل العظيم والدروس المعنوية والتربوية البليغة ما لا يعلمه إلا الله تعالى. ونبدأ أولا بذكر بعض الروايات التي تذكر فضل الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام، ثم نحاول أن نستلهم ونستوحي الدروس والعبر والمعاني الروحية والتربوية. ففي الجانب الروائي وردت العديد من الروايات التي تؤكد فضل زيارة الحسين عليه السلام والصلاة عند قبره. في تهذيب الأحكام في الجزء السادس في الصفحة 74 عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث طويل في زيارة الحسين عليه السلام: ثم تمضي يا مفضل إلى صلاتك، ولك بكل ركعة تركعها عنده، يعني عند الحرم الحسيني، كثواب من حج 1000 حجة واعتمر 1000 عمرة وأعتق 1000 رقبة وكأنما وقف في سبيل الله 1000 مرة مع نبي مرسل. كما وردت روايات تؤكد أن الدعاء تحت قبة الحسين عليه السلام مستجاب. معنى ذلك أن العبد في ذلك المكان يكون قريبا إلى الله تعالى، وكلما دعا استجيب له إذا لم تكن هناك موانع معينة الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدرها، وكلما استجيب له اندفع وتقدم في طريق التكامل. بل إن هناك مسألة فقهية ذات علاقة بالصلاة في حرم الحسين عليه السلام، وهي أن المصلي المسافر يتخير بين القصر والتمام، ويقول العلماء: والتمام أفضل والقصر أحوط. وهذا الحكم ينطبق أيضا على المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة، فلحرم الحسين عليه السلام خصوصية حتى في هذا الجانب. في المشاهد الأخرى على عظمتها وعلى قدسيتها، لكن هذا التخيير بين القصر والتمام لا يجزي فيها. فمن بين كل هذه المشاهد اختص قبر الحسين عليه السلام بهذه الخصوصية. أما ما هي الدروس التي نستوحيها ونتعلمها على صعيد الخشوع وعلى صعيد التربية والسلوك، فهناك العديد من الدروس والعوامل المعنوية والسلوكية، بعضها مشترك بين الحسين عليه السلام والأئمة الآخرين سلام الله عليهم، وبعضها مختص بالحسين سلام الله عليه. هناك الكثير من الدروس ومن عوامل الخشوع التي يمكن للمتأمل أن ينظر فيها ويستفيد منها في تهذيب نفسه وفي سلوكه، وهذا ما سنحاول استيحاءه في الحلقات المقبلة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.
المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أحبائنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا وسهلا بحضراتكم في مشوار آخر وبرنامج آخر من سلسلة حلقات عالم المرأة من إذاعة طهران. حياكم الله أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. ابنتي عصبية، كيف أتعامل معها؟ هذا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم أحبتي. طيب، ابنتي عصبية، كيف أتعامل معها؟ مشكلة ومعضلة يعاني منها الوالدان وخاصة الأمهات، لأنهم مع باحتكاك أكثر مع الفتيات، فيصلون إلى درجة يقولون بأن لا أدري كيف أتصرف معها، لا أدري كيف أتعامل معها. وهنا إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم مع حوارنا مع ضيوفنا إن شاء الله نصل إلى نتيجة مرضية ونقدم القليل لمساعدة هؤلاء الأمهات بأن كيف يتعاملن مع ابنتهن العصبية. الأمومة أحبتي مسؤولية كبيرة وفي نفس الوقت رحلة ممتعة. ابنتك الصغيرة الجميلة عزيزتي المستمعة التي كانت تلجأ إليك عند الحزن الغضب الخوف، وتكبر وتتطور وتنتقل من مرحلة إلى أخرى، من رضيعة إلى طفلة ثم إلى مراهقة، تبدأ رغبتها في الاستقلال واكتشاف ذاتها. وجود مراهقة في منزلك أيتها المستمع الكريمة ليس أمرا يسيرا، فهي تمر بتغيرات جسدية ونفسية كبيرة تؤثر على سلوكها وفي سلوكها. كيف أتعامل مع ابنتي المراهقة العصبية؟ هذا السؤال غالبا ما يشغل بال العديد من الأمهات مع انتقال البنت الصغيرة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة التي تشبه الولادة الجديدة، إذ تتحول فيها الطفلة الصغيرة إلى صبية تحلم بأن تكون أجمل فتاة في العالم، وامرأة ناضجة ترفض أن يقال لها إنها ما زالت طفلة صغيرة، وتسعى إلى خوض طريقها في محاولة لإثبات شخصيتها. فترة المراهقة من الفترات الصعبة التي تمر على بناتنا، ولهذا يجب التعامل مع البنت خلال هذه المرحلة بحرص وتفاهم. ولا بد أن يعلم الأب والأم أن هذه الفترة لا تحتوي على تغييرات جسدية فقط، بل تغييرات نفسية أيضا. تميل الابن كثيرا في هذه المرحلة إلى الاستقلالية وإثبات الذات، ومن أهم صفات الابن المراهقة العناد والانسياق مع آراء الأصدقاء أكثر من آراء الوالدين. وعادة ما يبدأ سن المراهقة عند البنات من 8 سنوات إلى 15 سنة. لكي تضمني مرور هذه المرحلة بسلام، عليك